بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين وش بسيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تحديد المطاف، وأن المطاف بين البيت الحرام والكعبة المعظمة، أم أن المطاف يكون خلف الكعبة، خلف البيت، خلف المقام. قلنا فيما مضى أن في المسألة أقوالا ثلاثة. القول الأول اشتراط كون الطواف بين البيت والمقام، والقول الثاني اشتراط الطواف بين البيت والمقام. طبعا القول الأول اشتراط الطواف بين البيت والمقام من دون فرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار، فلا يرفع الاضطرار الطواف بين البيت والمقام كما هو مختار العلامة الشيخ حسين يا سيد حسين في عصرنا هذا، وكما هو مختار غيره. القول الثاني البناء على شرطية الطواف بين البيت والمقام إلا في حال الضرورة، فإنه يجوز الطواف خلف المقام. ولعل السيد الحكيم من المعاصرين يقول بهذا الرأي، أنه يشترط أن يكون الطواف بين البيت والمقام، لكن يبدو ما في بالي الآن جازما أنه في حال الاضطرار يجوز الطواف خلف المقام. القول الثالث والأخير وهو عبارة عن البناء على شرط عدم اعتبار كون الطواف بين البيت والمقام، بل يجوز الطواف خلف المقام اختيارا. هذا ما يذكر في المقام بداية حول الأقوال الموجودة عند أصحابنا. نعم.
ذكرتم بالأمس صلاة الشيخ صاحب الحداد ومن الجنود
بل
اليوم ذكرت غيره.
غيرت الأسماء بس النتيجة هي النتيجة، يعني نفس الآراء، يعني هو نفس الآراء، غيرت الأسماء. أشرت اليوم أن القول الأول يلتزم بالعلامة الشيخ حسين، القول الثاني لعله يظهر من رأي السيد الحكيم، والقول الثالث هو القول الثالث، يعني تغيير إضافة بعض القائلين بهذا الرأي وبهذا الرأي، وليس ذلك يعني مخالفة لما قدم ذكره في البحث الماضي. كيفما كان الحديث فعلا في الاستدلال على مختار المشهور بين أصحابنا، وقد عرفنا أن المشهور بين أصحابنا اعتبار كون الطواف بين البيت والمقام، وقد سبق تحديد مقدار المطاف بين البيت والمقام ببيان مضى. على أي استدل المشهور من أصحابنا لشرطية الطواف بين البيت والمقام بأمور. الأمر الأول الإجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الغنية. ولا يخفى أن تمامية دليلية الإجماع تعتمد على عدم وجود مدرك يصلح أن يستند أصحابنا إليه في مقام الفتوى، وإلا مع وجود مدرك يكون ذلك مانعا من حجية الإجماع. والتأمل في كلمات أصحابنا رضي الله تعالى عنهم يفيد أن المسألة ذات مدرك واضح، وسوف تأتي الإشارة إلى هذا المدرك. طبعا وجود المدرك يضعف من حجية الإجماع لما هو المعروف في محله من أن منشأ حجية الإجماع عبارة عن كشفه عن الارتكاز المتشرعي المتلقى من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويستفاد بنحو وآخر من مجموع دلالات السنة الشريفة. فمع وجود الأمر بهذه الكيفية يلتزم بعدم إمكانية حجية هذا الإجماع. أيضا يعتبر في تحقق الإجماع تلقي من قبل الطبقة الأولى من الفقهاء، ولهذا مخالفة مثل الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إما بنقله للرواية الدالة على الترخيص بناء على تمامية دلالتها على ذلك، خب فضلا عن عدم تعرضه للمسألة في كتابيه الفقهيين الآخرين مانعة من تحقق إجماع في المسألة. النتيجة الإجماع غير محرز من الناحية الصغروية، لا سيما بعد عدم تعرض مجموعة من أصحابنا القدماء كالصدوق والمفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح للمسألة واعتبار الشرطية. هذا ما يمكن أن يذكر في البين حول هذا الجانب. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن التالي: ما ذكره السيد ابن زهرة قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الغنية من أن الطواف بين البيت والمقام هو طريقة الاحتياط، ونحن بحاجة إلى اليقين ببراءة الذمة، ولا يحصل اليقين ببراءة الذمة إلا إذا أوقعنا الطواف بين البيت والمقام. وبكلمة، لا يحصل إحراز فراغ الذمة مما اشتغلت به وهو اعتبار الطواف إلا بإيقاع الطواف في هذا الإطار المحدد. قلت: ما ذكره السيد ابن زهرة كما لا يخفاكم تمسك بأصالة الاشتغال، وكما قرأنا في الأصول أن أصالة الاشتغال إنما تكون مجرى لمورد الشك في المكلف به، وليس موضوعها الشك في التكليف الذي يكون شاملا لأصل الحكم وقيده وشرطه. فمع كون المورد ليس صغرى لجريان الشك في المكلف به، لا مجال للالتزام بأصالة الاحتياط التي أرادها السيد ابن زهرة قدس الله تربته الطاهرة. مضافا إلى نقطة مهمة، قرأنا في الأصول أن هناك نسبة طولية بين الأدلة، عندنا أدلة اجتهادية: كتاب، سنة، إجماع، سيرة مثلا، عقل، وعندنا أدلة فقاهتية الأصول العملية. ذكرنا غير مرة أن النسبة بينهما نسبة طولية، لا تصل النوبة إلى من هو في المرتبة الثانية إلا بعد فقد من يكون في المرتبة الأولى، والأدلة الاجتهادية: الكتاب والسنة والإجماع والعقل في المرتبة الأولى، بينما الأدلة الفقاهتية الأصول العملية في المرتبة الثانية. فالرجوع للاستصحاب أو الاشتغال أو البراءة بعد عدم وجود الدليل الاجتهادي ومع وجوده فلا. لذلك كلام السيد بن زهرة بأننا نتمسك بأصالة الاحتياط متوقف على عدم الدليل من الأدلة الاجتهادية الدالة على ماذا؟ الدالة على اعتبار الطواف بين البيت والمقام أو عدم اعتبار الطواف بين البيت والمقام. إذن النتيجة، لا بد أولا أن نلحظ الأدلة الاجتهادية قبل الركون للأصول العملية. إذا تمت الأدلة الاجتهادية لن تصل النوبة للأصل العملي، وإلا وصلت النوبة إليه. إذن الدليل الثاني من أدلة المشهور أيضا غير تام. الدليل الثالث من أدلة المشهور التمسك برواية محمد بن مسلم، وقد ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب 28 من أبواب الطواف الحديث الأول صفحة 350. مجلد الثالث عشر. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى إلى الآن لا يوجد في السند من يتوقف فيه. عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان موضع فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. خب، ولا طواف له. هذه الرواية المذكورة في المقام. الكلام الآن في دلالة هذه الرواية، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن ظاهر الخبر أن الطواف ما بين البيت والمقام بحسب مكانه الذي هو فيه اليوم، والطواف في هذا الحد واجب لا مفر منه. نعم، لقد كان المقام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قرب البيت حيث هو مقره الواقعي، كما يقال في بعض الروايات كان ملاصقا للبيت أو كان قريبا منه، لأن كلمة مقام مأخوذة لغة من موضع قدم القائم كما ذكر ذلك صاحب الجواهر. فكأن إبراهيم عليه السلام كان يقوم عليه لبناء البيت أو لغير ذلك. في الأيام اللاحقة لعهد الرسالة النبوية وعلى حد بعض النصوص أنه حصل في زمن عمر بن الخطاب تغيير محله إلى موضعه الحالي الآن كما كان عليه قبل الإسلام وفق بعض النصوص الأخرى. إذن دلالة الرواية على الشرطية واضحة لا كلام فيها. كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان بالحد حد الطواف موضع المقام اليوم، إذن لا يوجد طواف خلف المقام، وإنما نهاية المطاف بالطواف إلى المقام. دلالة الرواية على المدعى تام واضح. زين، قد أشكل على هذا الخبر من الناحية السندية. طبعا أشرت إلى نقطة ذكرتها في البحث الماضي بأنه طبقا لصحيحة لرواية محمد بن مسلم سوف يضيق المطاف من جهة الحجر، لأننا قلنا 26 ذراع ونصف، فإذا استثنينا ما بين الكعبة المعظمة إلى منتهى حجر إسماعيل سوف يكون منطقة هذه المنطقة خارجة عن المطاف، وبالتالي سوف تقل المسافة لتكون المسافة من حجر إسماعيل إلى نهاية المطاف 6.5 أذرع، فعوضا عن أن تكون 26 ذراع ونصف تتحول إلى ستة أذرع ونصف حينئذ. خب هذا بناء على رواية محمد ابن مسلم. لكن رواية محمد ابن مسلم أشكلوا عليها من ناحية السند بإشكالين. الإشكال الأول ما جاء في كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وغير من الأعلام من أن الرواية ضعيفة السند لاشتمالها على ياسين الضرير، وياسين الضرير ممن لم تثبت وثاقته فلا يمكن التعويل على خبره حينئذ وترتيب الأثار كما لا يخفى. إن شاء الله واضح لاني كلامي. خب الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام وهو عبارة عن التالي: أن الخبر مضمر، أن الخبر مضمر حيث لم يصرح فيه باسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، وما دام لم يصرح لا يحرز الإمام الذي قد روي عنه، فتسقط الرواية عن الحجية والاعتبار.
مسلم ما يروي عن الإمام الباقر أو يروي عن الإمام الصادق؟
نعم.
إذا هو في
الأفراح
أكثر روايات يكون معروف الإمام
منه. يعني هل تجزم أن محمد بن مسلم لم يروي عن أحد سواهما؟ يعني هل فقط تنحصر مرويات محمد بن مسلم في خصوص الإمامين الصادقين عليهما السلام، أم من الممكن أن يروي محمد بن مسلم عن غيرهما؟
في كل الوجهين إذا رووا فقط عن هذا، ما الذي سينتج؟
سينتج إلى الآن نحتمل أن يكون محمد بن مسلم، أو إذا قلنا بإمكان رواية محمد بن مسلم عن غير الإمام عليه السلام ووجدنا رواية لم يصرح فيها باسم الإمام، كما يمكن أن تكون الرواية من محمد بن مسلم عن الإمام، يمكن أن تكون الرواية من محمد بن مسلم عن غير الإمام عليه السلام. فإذا كانت الرواية من محمد بن مسلم عن غير الإمام لا يمكن أن يعول على هذه الرواية، لأننا إنما نتعبد بالرواية التي تكون حاكية لكلام الإمام عليه السلام. أما الرواية التي لا تتضمن كلاما من الإمام المعصوم صلوات الله عليه لا أثر ولا قيمة لها. الكلام هنا الإمكان موجود أو لا؟
يستبعد لكن لأجل مثلا غايات يبقى موجود.
ما يستقيم هذا، يستبعد لكن لأجل غايات أخرى، هذا ما يستقيم. أقول تقول يمكن لكنه بعيد لغايات أخرى. زين، فبالتالي وإن كان ممكنا إلا أن هناك ما يمنع منه. هذا قصدكم سيدنا. خب على أي حال، بل طبعا ده اللي تفضلت بسيد، يعني كأنك تريد أن تلحظ أن جلالة شأن محمد بن مسلم مثلا مانع من أن يروي عن أحد غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا سيأتي الكلام عنه. إذن هذان إشكالان موجودان في المقام قد يوجب إسقاط الرواية عن الاعتبار وعدم الاستناد إليها. أما الإشكال الثاني يا سيد حسين وهو عبارة عن إشكال الإضمار، فيمكن الجواب عن بأن الإضمار، هذا كلام سيد يوسف، إذا كان من أحد أجلاء ومشاهير الأصحاب يمكن التعويل عليه، لأنه لا يتصور فيه أن يروي عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا أظن أحدا يناقش في جلالة محمد بن مسلم ومشهوريته، فإذا تكون النتيجة ما ذكرنا بل أعلى مستوى مما قدم. لا يتصور ذلك في مثل محمد بن مسلم بأن يكون راويا عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يعني تحقق الوثوق بكون الخبر منقولا عن الإمام سلام الله عليه. هذا موضوع. طريق ثاني يمكن من خلاله أن نعالج المشكلة، وهو الاستفادة من حساب الاحتمال الرياضي، فيقال هكذا: إن الغالبية الساحقة من روايات محمد بن مسلم إنما هي عن الإمام عليه السلام، وفقا لذلك احتمال أن تكون هذه الرواية المضمرة عن غير الإمام عليه السلام مع ندرة لو لم يقل بانعدام رواياته عن غير الإمام عليه السلام احتمال منعدم عمليا ضئيل لا يعتني به الذهن البشري طبقا لحساب الاحتمالات الرياضي. هذا يجعلنا نحصل الوثوق بكون المضمرة منقول عن الإمام عليه السلام. النتيجة هذا طريق آخر. نعم، لو قيل بأن هناك مقدارا مهما من روايات الراوي المباشر عن غير الإمام عليه السلام، فإن هذا يرفع من احتمال كون المضمرة عن غير الإمام عليه السلام، وبالتالي لا يتولد عندنا الوثوق المذكور. قد يقول أحدكم: ما هو الفرق بين هذا الإيراد وبين الوجه الأول؟ قلت يا سيد يوسف: الفارق يا شيخ عبد الخالق بين هذا الطريق والطريق الأول أننا في الطريق الأول نعتمد في دخول المضمرات دائرة الحجية بشكل مباشر ورئيسي على جلالة الراوي، وثاقة الراوي، معروفية الراوي بين الطائفة، وما له من منزلة علمية وما شابه، تمنع أن يروي عن غير المعصوم. في هذا الطريق لا يرتبط، لا يرتبط دخول المضمرة دائرة الحجية لا بمقام الراوي ولا بجلالته، وإنما يرتبط ذلك بحجم رواياته إلى جانب المقدار الذي أحرزنا أنه قد رواه عن غير المعصوم. كم عدد الروايات التي رواها عن المعصوم؟ 99 من 100. كم عدد الروايات التي رواها عن غير المعصوم؟ 1 من 100. 1 من 100 نسبة احتمالية ضئيلة جدا لا يحتفظ بها الذهن البشري، وبالتالي لا يعتني إليها ولا يرتب عليها أثرا، مقابل 99 على 100. فبناء على هذا سوف يترتب الأثر حينئذ. النتيجة أن مسألة الإضمار مسألة لا تعد مانعا يمنع من الاستناد إلى الرواية. انجي للإشكال الأول الذي ذكر في المقام. إن شاء الله واضح كلامي يا سيد جناب الشيخ. انجي للإشكال الأول الذي ذكر في المقام، وهو اشتمال السند على من؟ ياسين الضرير. يقع الجواب عن هذا الإشكال في مرحلتين، أتمنى شوي تتحملون. مرحلة الأولى: هل يمكن توثيق ياسين الضرير أو لا يمكن؟ إذا قلنا بإمكان توثيق ياسين الضرير، ما هي الطرق المتصورة للبناء على من خلالها على وثاقة ياسين الضرير؟ خب، مرحلة ثانية: إذا بنينا على عدم إمكانية توثيق ياسين الضرير، فحينئذ هل يمكن أن نعالج الخلل السندي بسبب وجود ياسين الضرير بطريق آخر أو لا يمكن؟ معالجة ذلك. إن شاء الله واضح كلام. نبدأ المرحلة الأولى وهي أدلة وثاقة ياسين الضريب. يمكن أن تذكر عدة طرق يتمسك بها في إثبات وثاقة ياسين الضرير. من تلك الطرق رواية الأجلاء عنه، فإن رواية الأجلاء عن شخص فضلا عن إكثارهم الرواية عنه تكشف عن وثاقته. وقد روى الأجلاء كتاب ياسين الضرير ومروياته، خب، وبالتالي هذا دليل على جلالته. هذا سمعت منا أكثر من مرة أن ذا لا قيمة له ولا اعتبار. دليل الثاني أن نستفيد من مسلك المعاريف الذي يتبناه الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، على أساس أن كل شخص من الرواة يكفي للبناء على وثاقته كونه من المعاريف. كيف يكون الإنسان من المعاريف إذا كان صاحب كتاب وكان كتابه معروفا ولم يرد فيه قدح من الرجاليين وله روايات في الكتب الأربعة؟ يكون من المعروفية بمكان فيستغنى عن توثيقه. خب، هذا أمر الأول، أن يكون صاحب كتاب. أمر الثاني، خب، أن لا يرد فيه قدح من الرجاليين. أمر الثالث، أن تكون له روايات في الكتب الأربعة. أمر الرابع، رواية الجليل أو الأجلاء عنه. خب، هذا تقريب كلام الشيخ التبريزي. هذا أيضا قد عرفت منا سابقا عدم قبوله وبالتالي لا يصلح. الطريق الثالث والأخير، وجود طريق صحيح من الصدوق رضي الله تعالى عنه إليه في كتابه من لا يحضره الفقيه. والصدوق قد ذكر في مقدمة الكتاب أنه لا يروي إلا خصوص الروايات التي تكون بينه وبين الحق تعالى ذكره، يعني أن الصدوق يصحح جميع روايات ياسين الضرير الواقع في أسناد كتابه من لا يحضره الفقيه، وهذا يكشف عن توثيق الصدوق لا فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. شيخ عبد الخالق، عندنا تقريبا دعويان، ها وياي. الدعوة الأولى أن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه قد شهد بصحة جميع ما قد شهد بأن كتابه من لا يحضره الفقيه لا يتضمن إلا ما يكون حجة بينه وبين ربه. هذه طبعا نتيجة، هذه دعوة لها أثر. ما هو أثرها؟ أن الصدوق يحكم بصحة جميع من وقع في كتابه، وصحته يعني اعتبار مروياته واعتبار رواته. ها، كلامي واضح؟
نعم واضح. إذا هذا واضح،
إذا قبلنا إذا
هذه الرواية، أما الأسناد
يعني قصدكم بأن هذا الدليل يعتمد على التسليم بكبرى أن ما جاء في مقدمة الصدوق تصحيح للروايات سندا ومتنا. ما عليه، أدري، يعني كلامكم أنتم هذا الدليل يتم إذا التزمنا بهذه الدعوة. أما لو قلنا بأن عبارة الصدوق ظاهرة في تصحيح متون الروايات وليس توثيق الرواة فالدليل في غير محله. خب كلام جميل جدا، نقبل هذا الأمر، هذا الكلام الذي تفضلتم نقبل به. وبالتالي يقال بأن تصحيح الصدوق ليس ناظرا إلى توثيق الرواة. طيب، وبالتالي يكون تصحيح الصدوق لا يعني وثاقة ياسين الضرير، ما عندنا أي مشكلة. أوكي؟ هذا أيضا من الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام. دليل الأخير حتى أختم، بأنه قد عد خبر ياسين الضرير من الأخبار القوية. ليش؟ لأن كل شخص لم يرد فيه مغمز من الرجاليين يدخل خبره في دائرة الخبر القوي، وياسين من الرواة الذين تعرض لهم الرجاليون دون ما مغمز منهم في شخص، فيكون خبره من الأخبار القوية ويدخل دائرة الحجية. أيضا هذا وجه لا يمكن البناء عليه ولا القبول به، عدم غمز الرجاليين فيه أعم، لعله مهمل، لعله مهمل، مجهول الهوية بالنسبة إليهم، لعله مما تعارض فيه التوثيق والتضعيف فتساقط. النتيجة لا يمكن البناء وترتيب الأثر على ذلك. تحصل إذن إلى هنا أنه لم ينهض وجه معتبر يمكن التعويل عليه للبناء على وثاقة ياسين الضرير. أتمنى كلامي واضح. ها، انجي الآن إلى نقطة مهمة. قد يقول سيد يوسف: صحيح بأن هذه الوجوه الخمسة أو الأربعة التي ذكرتموها لم ينهض منها وجه واحد لإثبات وثاقة ياسين الضرير، لكن بضم هذه الوجوه بعضها مع البعض يمكن التعويل عليها للوصول إلى النتيجة المطلوبة. صحيح هذا وجه ناقص، دواجه ناقص، دواجه ناقص، سوي زي حساب الاحتمال الرياضي، تراكم ظنون حتى يتحول عندنا إلى وثاقة ياسين الضرير. قلت ضم الوجوه المتصورة للبناء على وثاقة ياسين مع بعضها البعض أقصى ما تفيده تولد الوثوق والاطمئنان عند الفقيه باعتبار رواية ياسين الضرير، فتكون روايته معتبرة. لكن هذا خلاف المطلوب، لأن قد ما يوجب الوثوق عندك لا يوجب الوثوق عنده، لا يوجب الوثوق عنده، فتكون القضية قضية نسبية. احنا بصدد الحديث هل يمكن ان نثبت وثاقته او لا يمكن، دي الطريقة ليست طريقة اثبات وثاقة كما لا يخفى. ان شاء الله كلامي واضح. اجينا بعد ذلك المرحلة الثانية من المراحل التي يمكن ان تذكر في مقام علاج مشكلة وجود ياسين الضرير أو الضعف السندي المرتبط بالباحث. بعد أن لم ينهض وجه معتبر للبناء على وثاقة ياسين الضرير، هل يمكننا علاج الخلل السندي الحاصل بسبب وجوده من خلال طريق آخر أو لا يمكن؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.